للحافظ عماد الدين أو الفداء إسماعيل بن كثير قرشي دمشقي والمتوفى في 74 بعد 700 من الهجرة، والذي جمع فيه الحافظ أحاديث كثيرة وآثار عظيمة في وصف الجنة، جنة الخلد. واعتدنا قبل ذلك أن نسأل أسئلة تتعلق بالجنة، مضى لك سماع الخبر فيها إما من قراءة القرآن أو سماع القراءة من الإمام أو من درس يسر لك سماعه من عالم في صفة الجنة أو غير ذلك من مصادر التعليم في هذا العصر. وقبل ذلك نحب أن نشير إلى عبادة طالما أهملها كثير من الناس، سبب هذه العبادة والسنة في مغفرة الذنوب، ألا وهي التعبد لله عند اللقاء بالمسلم بمصافحته. فقد جاء في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما أهمله كثير من الناس في هذا الزمان، مع أنه سبب للمودة بين المتحابين في الله، زيادة المودة. بينهما، وهو حديث: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. شف، غفر لهما قبل أن يتفرقا. وكذلك وحديث قد خرجه ابن ماجه من حديث البراء رضي الله تعالى عنهما: يغفر لهما، نعم، يغفر لهما قبل أن يتفرقا. انتبه الآن، ما فائدة أن يغفر لهما قبل أن يتفرقا؟ قبل أن يتفرقا، هذا فيه أن تحصيل الثواب يكون عند التفرق، كما ذكر في مجالس العلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. إذن يجازى المسلم مع المسلم، ومن حضر حلقات العلم الجزاء العظيم وهي مغفرة الذنوب من الحكيم العليم سبحانه قبل التفرق. وهذا حينئذ يستدعي المسلم أن لا يستعجل، يعني لا يكون عنده عجلة، قدر المستطاع في الانصراف من حلقة العلم إلا لضرورة، لأن المغفرة تتم في حلقة العلم عند إيش؟ عند التفرق، وهم يتفرقون بنهاية الدرس. فينبغي للمسلم أن لا يستعجل بالخروج عن حلقة العلم، لأن الثواب يعطاه قبل التفرق. فهذا هذه المصافحة لها هذا الثواب العظيم، وهي مغفرة الذنوب من علام الغيوب. وأول من جاء بالمصافحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل اليمن، هم أهل اليمن. فعلى هذا يكون في ذلك فضل لأهل اليمن. قال كما في ما أخرج البخاري من أدب المفرد من حيث أنس: قد أقبل أهل اليمن وهم أرق، يقول النبي، قلوبا منكم. قال أنس: وهم أول من جاء بالمصافحة، من رقة القلب. هذا يدل على أن المصافحة يدل على إيش؟ للقلب. يجيك واحد يقول السلام عليكم، كيف حالك؟ يخرج يصافح ود. الشيطان هو يحدث هذا الجفاء. ليش؟ ما يبيك تغفر أنت وأخوك ذنبك. قلنا في داعي أشغله الآن، يقول لك الشيطان يفتح له خير، خير ليوقعك في ترك تحصيل هذا الثواب. لا تشغله الآن. طيب، ولا يشتغل الشخص بالفكر العقلاني عند معالجة مثل العمل بهذا الحديث على صحة حديث تصافحة تحاتت عنهما ذنوبا كما يتحات الورق عن الشجر أو كما جاء. فحينئذ هل يشترط حتى تنفض من على الإنسان الذنوب تحريك اليد ولو قليلا ولو بشدة؟ لم يثبت هذا، يكفي المصافحة كذا وخلاص، ما في كان ينفض شيء. هذا لا أذكر أنه ورد. واعتياد الناس على مثل هذا النفض، إذا ما نفض له يده ربما اعتقد أنه جاذي، أنه اعتاد نفضين ثلاثة أربعة يترك، إلا أن يقال من باب العادة. والأصل في العادات الإباحة، لكن لم يثبت أنها سنة، لم يثبت أنها سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الباب أفضل الناس هديا وأكملهم، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. هل هذا الحديث يحرم مصافحة النساء؟ هذا الحديث يقول لا أصافح النساء، يحرم؟ تعلموا أصول الفقه، وهو القواعد التي يعرف بها الحكم، الأصل في الأمر الوجود. فالنبي لما قال لا أصافح نسب في الترك للفعل ولا للقول؟ فعل، ويدل على الوجوب. لا، كما قال النبي: لا أكل متكئا. هل أكل بالتكاء في هذا الحديث حرام ولا مكروه؟ فلربما غرك شخص بهذا وقال لك: ترى ما في دليل على إيش تحريم مصافحة النساء، مكروه. قال إيش؟ ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أصافح، كما لما قال إيه؟ لا أكل متكئا. قل له صحيح، هذا الحديث بذاته لا يدل على التحريم. في حديث آخر، حديث لأن يدك رأس أحدكم بمخيط من حديد، الله المستعان، خير من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا يدل على التحريم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليدان تزني، اليد تزني وزناها البطش، اللمس. فهذا يدل على تحريم مس النساء. ولو قال قلب ايش نظيف، اي نعم، ولو قال والله انا كاني اصابع ايش اختي، فالمرأة لا تمد يديها او الرجل للمصافحة بين او للاجانب. نعم، فاذا مصافحة الاجانب من المرأة حرام، لا يجوز. طيب لو لبست قفازين، لبست قفازين مصافحة، في أحد من جواب ثاني قفازين لبست المس، لا يجوز أيضا، لأن هذا يحرك الشهوة. أي نعم، أي المس ولو من غير مباشرة، لو من قفازين لا يجوز ذلك. طيب شفنا الآن في الأفلام الكرتونية لأولادنا أو الألعاب الإلكترونية يدخلون الانحناء، وفي لقطات كذا يدخلون الانحناء، هذا ركوع لا يجوز إنسان. كم نهيت عنه، خاصة ذهبت إلى منطقة أفريقية من نيجيريا، صار كذا نحن نقول حرام، هذا حرام، منحني سلم كذا، ما ينحني، ما يجوز انحني. فقد خرج الترمذي عن أنس قال: قال الرجل: يا رسول الله، أحدنا يلقى صديقة أينحني له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيصافحه؟ قال: نعم إن شاء، يعني مستحب، لا يجب أن يصافحه. إذا المصافحة حكم الاستحباب ليس واجب، إن شاء، لأنه قال إن شاء، ما قال يجب أن تصافح. فالبعض إذا سقنا أمامه الكلام وقلنا سنة وأكدنا ينقلها بنفس الوجود، يصير ما يترك أحد إلا يصافح. فينبغي حينئذ أن يدرك الحكم أنه الاستحباب أيضا، قال إن شاء، ما قال يجب. لكن ليش تفوت هذا المستحب وهو يسبب المغفرة، وهو إيش؟ وهو يسبب المغفرة. والمصافحة المعروفة عن الصحابة بيد واحدة، بعضهم بصافح باثنين، هذا لم يرد، هي بيد واحدة، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي فيه لأن يطعن في رأس أحدكم مخيط من حديد خير أن يمس امرأة حله، خرجه الروياني من الشافعية في مسنده من حديث معقل بن يسار، وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم ألا يصافح المرأة. نعم. طيب القواعد من النساء، صفحة كيف؟ قواعد النساء لا تشتهى، قواعد من النساء، قواعد التي قعدنا بحيث يزهد الرجل في الوقاع إذا رآها. ما يعني يجيك واحدة صحيح عمرها 70 لكن تشبه الشابات، أعطاها الله مد في نظارتها والقواعد على النساء، خطر. لكن لا، المرأة التي إذا رأيتها، إذا رأها الرجل يزد في نكاح، ما يمكن. طيب هذه يجوز مصافحتها؟ قال أخوكم لا. صحيح كلامه ولا مبالغة؟ صحيح، لأن قال ليس علينا جناح يضعنا من ثيابهن غير متبرجات بالزينة. نجي بعد عجوز يلبس عليها من قواعد ما تبرج، تضع من ثيابها، تبقى بخمارها من غير أن تضع عبات عليها ولا يقبلها ولا يمسها إلى آخره. يقول هذه قواعد على مس صفح. نعم، المسلم حينئذ أن يحذر مزالق الشيطان. طيب، ومن بدع المصافحة الذي أرى أنه لا أصل لها، المصافحة مع السلام في المجلس. يجون الناس قاعدين ويمر عليهم كلهم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، صح في الوليمة كلهم. يا أخي خذ المجلس مكانك وسلم سلامه، يجزئ واحد في الرد عليك واجلس. أما تسلم على كل واحد بعينه هذا لم يرد. لا أذكر في حديث قائم الشخص ويمسك هذا وهذا 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 وهذا، لما قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي أمس، تكررت كنت في الطائف فرأيت شخص يصلي صلاة المسيء لصلاته، ينقل الصلاة، قلت ارجع فصلي، فأطاعني الحمد لله أعاد الصلاة. النبي لما جاء ما كان يصافح جميع الصحابة، أو المهم يأخذ الرجل في المكان مجلسه ويجلس ولا يقعد على 200 شخص السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. هذا لم أذكر صورته وردت. نعم، يقعد حيث انتهى به المجلس. ونبه على هذا البدعة وهي التسليم على كل شخص بعينه شيخ ناصر الدين الباني رحمه الله. إذا جاء أحدكم المجلس وسلم فرد يعني بعض من السلام أجزأ الواحد، خلاص يجزئ، فكيف يقول السلام عليكم وأجزأ ثم يرجع يسلم على كل واحد سلام، خاصة إذا كان معه إيش؟ إذا كان معه مصافح لكل شخص إيش فيه. فلا شك ولا ريب يشرح. ثم المصافحة الباردة فيها جفاء. إذا بتصافح امسك يد أخيك على وجه يدل على المودة. بعض الناس يصافح حتى يده مثل طرف الخشبة فلن أعوذ بالله، فلا تترك يده، وأظن في هذه السنة حتى يكون هو التارك. امسك يكاد بيسوي كذا خلاص كذا ويسحب، هذا برود، لابد الإنسان يوريه وده ما يقعد ويسحب يده ويقول هذه طبيعتي. طبيعتك أن توحي صدر أخيك، امسك يده وصافح. نعم، فإذا إياك وعمل الأشياء التي تجعل أخوك يستوحش منك، دع عنك هذه الأشياء التي تجعل أخوك يستوحش منك. نعم، تقبيل اليد بعد المصافحة من البدع. سلم عليه، لا شك ولا ريب أن هذا من البدع أن يقبل يده بعد أن يصافح أخاه المسلم. يقبل يده ومن نسي وفعلها عفوا فلينبه. أذكر في مجلس سمرت فيه مع شيخنا ناصر قصة اللي فيه قصة حياته، كان من أجمل المجالس مع الشيخ. حكى لي منذ أن كان مع والدا إلى أن أمر بإخراجه من كثرة الشكاوي ومن الأحناف المتعصبة على الشيخ عند الوالد، فأمر إما أن يكون على موافقة أو على مفارقة إلى آخره. فأذكر أني وأنا ذاهب صافحته وأنا ذاهب، ولكن بلا شعور مني قبلت يدي فناداني قال هذا لم يرد. وهذا صحيح، إنه لم يرد تقبيل اليد بعد مصافحة الشخص، فمن نسي ففعل فلينبه، لأن هذا لا أصل له. فإذا قال هذه عادة، لا، التقبيل في حديث قال عمر لولا أني رأيت الرسول يقبلك ما قبلتك، الحجر الأسود، فهو يقبل اليد بعد مسح، لكن ما يقبل شخص مسلم ويقبل يده بعد مس مسلم، حجر الأسود يمسه ويقبل يده، نعم ورد، لكن مو يد المسلم. لم يرد في ذلك. وجاء في حديث لكن ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، بل جاء عن بعض السلف أنه قال تقبيل اليد تقبيل اليد السجدة الصغرى، السجدة الصغرى، نعم. وقد لكن ثبت أن بعض الناس كان يقبل يده ولم ينكر عليهم، فدل على جواز تقبيل يد العالم أحيانا يعني، وقد فعل ذلك السلف مع أفاضلهم. طيب، أما الالتزام بعد المصافحة فقد وردت في الحضر أن يلتزم الشخص إذا فارقه مدة طويلة، فلا بأس بذلك. نعم، ولكن لا شك ولا ريب أن الإنسان ما يعتذر كل ما قابل الإنسان لحديث ذكرته لكم. طيب، واحذروا الإشارة باليد للتحية، فإن النبي فإنه قد جاء في حديث الترمذي وغيره قال التحية بالأكف فعل النصارى وبالأصابع فعل اليهود، بالأصابع فعل اليهود وبالأكف فعل النصارى. حينئذ عطاء كما عند البخاري المفرد الأحسن أن يومئ برأسه، كيف حالك يعني، يومئ برأسه ويترك الإشارة باليد حتى لا يتشبه بالنصارى بالإشارة باليد. طيب، وبعد هذا البيان في فضل المصافحة بين المسلمين وأنهما التقى المسلمان فتصافحا غفرت لهم ذنوبهما قبل أن يتفرقا، نشرع الآن في ما نحن بصدده من صفة الجنة التي من أسبابها من أسباب دخولها مصافحة، لأنه قال غفر لهما. إذا غفر للإنسان وين يدخل، الجنة ولا النار؟ الجنة. إذا المصافحة تجعل قلبك لين على أخيك إذا صافحته، فيستحب فعلها، فهو من أسباب المودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخول الجنة، قال والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة، حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام إيش بينكم، أفشوا السلام بينكم. فإذا زاد على السلام المصافحة كان أكمل في تسبب في المودة صافحة. وليس في السنة قلنا تحريك اليد عند إيش؟ عند المصافحة، ولا العقلانية هذه أنه يعني تحاتب ذنوبهما يبعد يضرب 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 يبي ذنوب أكثر. هذه كلها أمور غيبية ما يمكن إيش تدرك بالعقل. صافح هكذا وخلاص. طيب، فننتقل الآن إلى صفة الجنة، ونسأل قبلها أسئلة كعادتنا في صفتها. من من الفرق أنكرت أن الجنة اليوم مخلوقة؟ تقول هذه الفرقة الضالة الجنة ليست مخلوقة ولا فائدة من خلقها إلا يوم القيامة، يوم يدخل إليها، أما اليوم فليس هناك جنة مخلوقة. من الفرق هذه؟ العقلانية، المعتزلة. ما الرد عليهم؟ أن الجنة الآن وأنتم قاعدين مخلوقة الحمد لله. أين مكانها الجنة؟ في السماء، في السماء. شوف كيف شرف أهل الجنة، يكون في علو سقفها، عارف فردوس الأعلى أهل العلين سقف عرش الرحمة، شوف كيف الله رفعهم. على أن أهل النار قيل في تحت الأرض السابعة في جحيم إهانة تحت الأرض، وأهل الجنة فوق في السماء. فما الدليل أن الآن الجنة مخلوقة؟ والرد على المعتزلة القائلين لا فائدة من خلقها، عقلانية سبحان الله. مثل إبليس، أول من فعل هذه المدرسة إبليس، قال أسجد لمن خلقت طينة، اعترض بعقله المزعوم وكبره على النص، أسجد لآدم. فتدخلوا في الخلق الغيبي، يعني قال الجنة إيش غير مخلوقة الآن. الدليل، تفضل الأخ. أعدت، أن تعرف الفعل الماضي حين يعبر منه يراد التحقيق، يرد عليك المعتزلي بهذا. يذكر الماضي ويراد به، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد حق، وقال متى قال، أي سيقول تحققا، مع أنه هذا يقوله في النار الشيطان، واضح؟ فهي ربما يرد عليك المعتزلي يقول لك إيش أعدت، أي ستعد تحققا. دائما تجيب النصوص في الرد على هؤلاء، خاصة أنهم يقولوا أهل اللغة ودرسنا النحو والصرف، ويجيبوا لك علوم يشغبوا بها على النصوص، يجيب نص محكم ما في احتمال. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وهذا مذهب السنة فتح حقيقي، ترك الكناية ترك صحيح. بل في حديث أمتع منه، حديث الترمذي، إذا آذت المرأة زوجها هي لا يكون عند النساء. هذا الحديث من العلم الذي إيش يكتم، أعوذ بالله. لا خطأ، خطأ، لا تقول هذا حديث جر الرجال عليه. على كل حال هذا حديث ثابت، إذا آذت المرأة زوجها طلعت الحورية، قالت قاتلك الله، يوشك أن يرتحل لا تؤذيه، فإنه إنما هو دخيل عندك، يوشك أن يرتحل منك إلينا. فنقوم يعني باحترامه وحسن التعرب له عربا أترابا. إذن الحورية مخلوقة، الأنهار مخلوقة، كل شيء في الجنة، لكن يستمر البناء لك بحسب عملك. حضرت الحلقة يبنى لو يبنى قاعد الحلقة أنت يبنى يبنى، خلصت الحلقة روح في تسبيح صلاة الضحى، خلي يستمر البناء لين توصل البيت. إذا وصلت البيت مديت رجليك وصلت تشوف تعد أركان المنزل، لا أنت في ذكر ولا أنت في عمل دنيا، بتلوح برأسك يمين ويسار، فهذا وقف البناء. لا ذكر سبه لا في الدنيا ولا في الآخر، هذا مطول المدة، يطول المدة. فضل خلاص. طيب، إذا الجنة والنار مخلوقتان، مخلوقتان طيب. السؤال الثالث أو الثاني المتعلق بالجنة، هل في فرصة نشرب من الكوثر الخاص من النبي؟ إن أعطيناك الكوثر، قال نهر أعطاني في الجنة، البخاري الحديث. هل في إمكانية جعلها الله لنا أن نشرب من الكوثر الذي أعطاه الله النبي؟ فهو خاص بالنبي، ومتى هذه الفرصة، ومتى هذه الفرصة نشرب من الكوثر الخاص بالنبي؟ في فرصة، ما هي الفرصة؟ اتباع السنة نطلع عند النبي ونشرب من الكوثر حقه، هذا ورد حديثي يعني. أنا ما أذكر ورد، لكن تحفظ قول يعني ما في إلا واحد معقول. تفضل. أي شوف الإكرام لله لأهل السنة الذين اتبعوا السنة يكرمون من معين النبي، لأن اتبعوا المعين الصافي حقه وشو السنة، فيكرمون من يشربون من 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 الكوثر، لأن الكوثر له ميزابان من ذهب وفضة يصبان في الحوض اليوم القيامة. هذه فرصة تشرب قبل تدخل الجنة، تشرب من حوض النبي، إنه يصب في الحوض من فإذا اللي بيروح الحوض لابد يكون نقي السنة، مو ملوث مذهب الإخوان بالتبليغ، كما قال الشيخ شيخان تكلم عن سفر سلمان، سفر سلمان مثلا، قال الشيخ الألباني تلوث مذهب الإخوان، فعرض هذا القول على شيخ الفوزان فقال بل فيه ما صريح اتباع منهج الإخوان. فإذا كما كان منها ماء النبي صافي نقي في الكوثر وسيصب في الحوض، فمن أراد أن يلج الحوض ويرده ليشرب من هذا النقاوة ينقي نفسه من البدع ظاهر وباطن، للبدع اعتقادية كبدعة الإرجاء والخوارج، ولا البدع إيش الظاهرة كالخروج على الأمر بالبدن مع الاعتقاد أو اللسان تحريش على الأمر، هؤلاء يحرشون على الأمر ويتقربون إلى الله ويقنعوا العامة أن هذا من الجهاد وكلمة الحق، صار العامي تلقى يلهج بالكلام على أخطاء ولي الأمر في المجالس. من أين هذا؟ من الإخوان. فسبب الإخوان حينئذ في تبعيد العامة عن إيش الحول، النبي كان يكره أن يطعن في ولي الأمر، من رأى من أمير شيء يكرهه فليصبر، إذا ما صبر ما يرد عن النبي الحوض، يطرد من الحوض، مبتدع كل مجلس يقعد ولا تسوى، شوف الملك فلان سوى، شوف ولي العهد سوى إلى آخر، هذا يطرد منه، مبتدع ضال ليطعن في ولي الأمر ويتقرب إلى الله بذلك، خبيث. لو قدمت جنازته لي وأنا الإمام مسجد في هذا ما أصلي عليه. يجيني واحد بصلي، يقوم يجيني واحد من قرابة وصاحب سنة سلم ويجيني وترى هذه الجنازة قعان صاحبها في مريم، كل ما يجلس شوف المنكر في البحر شوف كذا، أنا بترك الصلاة عليه حتى لا يقتدي الناس لفعله المشيء، أترك الصلاة على هذا الخبيث المبتدع، على الجنازة التي خبثت بتحريش الناس على أمرها وتسبب في الدماء. سبب الدماء وش يتحرش على الأرض؟ الناس ما تعرف متى يخرجون، يكون سبب في سفك الدم. صلى الله العافية. طبعا الجهلة والفجار يعتبرون هذا كلام نفاق. النبي قاله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت من أولادكم أنهم أتوا شيء من عصية الله فاكرهوا ولا تنزعوا من إيش؟ فإذا يتقرب الله من عصية الرسول ينزع من طاعتهم ويحرش عليهم فهو مبتدع واضح، ويعلن النصح عليهم يحرش الناس ذكر مثالبه، هذا يستحق أن يصلى عليه من قبل المقتدى به، كما ترك النبي الصلاة على من قتل نفسه بمشاط انتحر، ترك النبي الصلاة عليه. فكيف بالبدعة؟ البدعة أشد المعصية، كما قال من الفضيل: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. العاصي يتوب، لكن المبتدع يرى أنه يتقرب بهذه البدعة على علام الغيوب ما يتوب، يرى أنه بجهاد يتكلم عن السلطان وأنه يقول كلمة إيش الحق، كما أرسل لي بالأمس بكرون واحد، كانت أمس كلمة الجمعة الشخص أرسل لي خلي عندك غير على الدين أو إيش يقول نسيت كلمة الحق يغضب لله، يغضب لله إيش الله ولي أمر ولي أمر قال عنده غضب لله. فكان كلمة الأمس الغضب المحمود ولا مذموم، كان غضب يحرش الناس على الأمر، أغضب لله بهذا ابتداع صح؟ إيه نعم. وذلك يسمون أهل الحديث الفئة الباغية الضالة هم بطحيون، يقصدون أنه مهما سوى السلطان منبطح غلط، التعيير مثل هذا ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع ماله وعد يحسب أن ماله أخلد. نعم إن كان الانبطاحية ترك تحريش السلطان فنعمة الانبطاحية مرحبا بها، لأن أطعنا فيها الرسول، النبي نهى عن تحريش على ولي الأمر ذكر مثاله والإعلان النصف له، سموها سموها ما شئت، يسموها عمالة، يقول أنت بهذه الطريقة تذكر أحاديث الصبر على الأمر أنت عميل نعمة العمالة سمي ما شئت. ولا أتخذكم بطانة تحرشون على أمري، لا أجعلكم بطانة لي كما يفعل بعض النفعيين، يقول أنا صادق من ينفعني غض النظر وش منهجه ما علي، أهم شيء قروش فلوس، المراهم دراهم أو ليش الدراهم مراهم، هذا النفعي لا يستحق أن يكون له وجود بين أهل الحديث، بس ينتفع ما همه مذهب منهج هي بالقروش بس، نسأل الله العافية. طيب الآن نقرأ ما تيسر، يقول واحد لو زاعي عندنا شخص مرة يقعد مع أهل الحديث مرة يقعد مع أهل البدع، قال هذا يريد أن يجمع بين حق وباطل، لابد يكون منهجه نقي يجلس مع أهل الحديث فقط، فهمتم؟ ما يخلط. طيب صحيح.
عندي صفحة 141 أخ
مئة واحد واربعين
أيوة قبل الحج هذه
ذكر جماعة الجنة
هذا تاريخ 25/11.
طيب 141 ذكر جماعة الجنة لنسائهم حضرتم هذا كلكم حضرتوه ولا نحتاج نعيد شيء منه؟ طيب إذا وصلنا إلى رقم
47.
طيب أهل الجنة يجامعون زوجاتهم جماع مثل ما يأكلون يشربون يجامعون؟ طيب يجامعون، ما الدليل في قوله أنهم يجامعون نساءهم في الجنة؟ أنهم يجامعون نساءهم في الجنة، في دليل على هذا؟ قال في شغل فاكهون، قال غير واحد من السلف ابن عباس ابن مسعود بافتضاض الأبكار، خلاف ذلك ما قد يتوهم الإنسان الذي يشتد عمله، فهو ليس في شغل بمعنى أنه يشتغل بعد في الجنة، بل بافتضاض الأبكار والتلذذ بذلك، هذا نعمة عظيمة. وفي الحديث يا رسول الله نبي هريرة هل نفضي إلى نسائنا؟ قال والذي نفسي بيده إن الرجل لا يفضي في الغداة الواحدة لمئة عذراء، وهذا إسناده على شرط مسلم. نعم، وقد صححه الشيخ ناصر رحمه الله وجعل الحديث أبي هريرة من أنه جعل حديث ابن عباس شاهد له. طيب، وجاء أيضا ما يدل بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع، وإسناده ضعيف لكن يشهد ما قبله. نعم، حديث رقم صفحة
47.
إذن انتقلنا إلى حديث. طيب، هل الرجل في الجنة يخرج المني عند الجماع؟ لا، لا يخرج المني، ففي الجنة يكون مطهر عن ذلك، يكون مطهر عن ذلك. إذا اشتهى طيب المؤمن الولد يكون له ولد في الجنة؟ نعم، إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله وضعه وسنه في ساعة كما يشتهي، كما رواه الترمذي. ولكن بغير من قال الله عز وجل مطهرات ولهم فيها أزواج مطهرة من كل شيء، من المني، مني المرأة أصفر فيطهر في الجنة من منيها ومني الرجل أيضا. طيب، 47 إلا هو ذكر أنها الجنة لا يموتون، هل يموت الرجل في الجنة؟ لا يموتون. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في صفة الجنة: ذكر أن أهل الجنة لا يموتون فيها لكمال حياتهم وكمالهم في ازدياد من قوة الشباب ونضرة الوجوه وحسن الهيئة وطيب العيش، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنهم لا ينامون لئلا ينشغلون به عن الملاذ والحياة الهنية جعلنا الله منهم.
نعم، شوف الطفل الآن بينما هو يلعب، إذا كان في سن بداية الفهم سنة ونصف سنتين ونصف، بينما هو متمتع بيقظته يحرك السيارة كذا ويلهو يلا يا ولد تعال نام، اشتد الكلام ما يبي ينام. ليه؟ يعتقد أنه النوم يحرم ايش؟ من لذة اللعب والأنس. فأهل الجنة لا ينامون لكي لا يحرموا من لذة ما يشاهدون من الأنهار ولا لحظة، النوم 6 ساعات كذا غير لذة. وأنا أريدك عندما تطرح مثل هذا في وصف الجنة أن تقدم مقدمة، لا تجد شخص تدخل الجنة ترى الجنة أهل ما يناموا. والله والله مسكين الجعامي قد يقيس أحوال الدنيا أو الآخرة بالدنيا. لو جاءك إنسان بعد 3 أيام يقول الآن 5 أيام أنا ما نمت، إيه رجبت روح إلى آخره، إيه اشرب حليب إلى آخره. لكن أحوال الآخرة تختلف، يكون ما يحس بتعب لما ينام. ومن عجيب ما شاهدت في بلاد الدنيا في السفر إلى الدعوة، وجدت شيخا فاضلا في الصومال 3 سنين لم ينم، ويشهدون إلا معه، هو يقول عن نفسه ولا معه يشهدون. سبحان الله كيف عايش، الله أعلم. الله على كل شيء قدير، الله يجعلنا آيات في الدعوة، أصدق أو لا تصدق. 3 سنين ناس نايمين وقاعد كذا فراح افتح بس كذا قام وقام ما في نوم. طيب هذا يعني ما يقول اذكار النوم، ما ينام، ما يقرا في الكرسي. اذا قدم مقدمه يعني، ليه يخاف العامي يجي له وما تلقى بعد تبدا معه الا في عدم النوم؟ اصبر شوي، اذكر له صف الحور وصف النهار، ثم قدم مقدمه ان احوال الاخره ليس الدنيا، ان الرجل يرى صورته في كبد المراه، يعني لو عروسه في الرؤيه الشرعيه شاف كبدها مثل المراه ويشوف وجهها فيها خاف. لكن ليس احوال الاخره كايش، احوال الدنيا، واضح؟ طيب اقرا.